ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبشركم عباد الله بفضل ما تصنعونه من إقبالكم على العلم والذكر، وأن ذلك سبب لرحمة الله لكم ومغفرته وتبديل السيئات بالحسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. قد في حديث قد بدلت سيئاتكم، يعني التي صنعتموها قبل حضور هذا المجلس، بدلت سيئاتكم حسنات، وهذا فضل عظيم تفضل به رب الأرض والسماوات على أهل الإسلام لترغيبهم في سماع العلم الذي يصحح لهم الطريق إلى الجنة، ويكون سبب سعادتهم في هذه الدنيا ونجاتهم إلى الله يوم القيامة. فأي كرم من الله أعظم من هذا، أن يجلب أهل الإسلام للمجالس بهذا الترغيب العظيم، أن يقال يغفر لكم بل وتبدل سيئاتكم حسنات، بل إذا تليت في المجلس آيات وفسرت واستدل بها. دخلنا في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عباد الله، وبما أنه قد خرج الترمذي في جامع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر أولا ربنا سبحانه وتعالى وأحمده على أن جمعنا في هذا المكان لنسمر في التفقه في دين الله. فقد قال سلفنا رحمهم الله: تفقه ساعة خير من قيام ليلة. وقال الزهري: ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. ويروى عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. ذلكم أن دين الله لا يقوم إلا بالعلم، فمن أضاع العلم أضاع دينه وأضاع الطريق لجنته. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في وزيرها الذي شهد العدول في فترة قياسية بالتطوير والنقلة العظيمة في المنبر الذي حصل له من الاختراق ما حصل حتى أقدره الله على تطهيره والارتقاء به لمستوى ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فجزاه الله خير. وجميع القائمين في وزارة الشؤون الإسلامية أن نظموا هذا اللقاء، فرع منطقة مكة المكرمة ثم مكتب الدعوة بجدة، ونسأله سبحانه أن يلهمني في هذا المجلس الصواب والسداد، وأن ينفع به البلاد والعباد في محاضرة بعنوان أسرار السعادة الزوجية. عباد الله، أولا لابد من مقدمة أن تعلموا أن السعادة ليس شيء يمتلك بالمال ولا بالشهرة ولا بالجاه، ولو كنت سلطان في الأرض تملك كل الأرض كذي القرنين لن تملك أن تخلق السعادة في قلبك أو في قلب غيرك إلا بإذن الله جل في علاه، مهما فعلت واكتنست واكتسبت فلن تستطيع ولن تقوى على ذلك، لأن السعادة وهي انشراح القلب، بهجته، سروره، لذته، نعيمه، هناؤه، خلق من خلق الله، يخلق الله في القلوب، وسر ما أطلع عليه الله أحد. يعني مهما جاء الأطباء بالأشعات الدقيقة لتميز قلب هذا الرجل سعيد أو لا، لا تستطيع، ما ترى إلا حركة دموية ونبض قلبه، ما تستطيع. إذن هو شيء ما يملك أن يرى بالعين كسائر الأمراض، ولا يمكن أن يشترى من الصيدليات على أنه بلسم يعطى فيكون الرجل سعيدا، ولا تغرنكم هذه المبنجات اللي يسمى بالطب النفسي والأدوية فيه، فإنها لا تعالج القلب ليكون سعيدا، بل تبنجه عن حقيقته، فلو أخذت عنه لرجع إلى حقيقته. فإذا تنال بأي شيء؟ تنال بما أخبر أصدق من تكلم، وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى سبحانه. فبين لنا كيف تنال السعادة، بين لنا بكلام أحسن مما قيل في ذلك البيت: ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد. نعم، بين لنا سبحانه، لا إله إلا هو، وسبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فقال: لا إله إلا هو، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. حتى لا تأتي المرأة تقول: يا ليتني ذكر. المعول عليه التقوى، وليس أنك ذكر أو أنثى. قال: من ذكر أو أنثى، بشرط وهو مؤمن، فلنحيينهم حياة طيبة، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حبر الأمة عبد الله بن عباس، والذي دعا له سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم علمه الكتاب، كما في صحيح البخاري. علمه الكتاب سبحانه وأجاب دعوة رسوله فيه، حتى شهد علماء عصره الكبار ابن مسعود وابن عمر، قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن مسعود أحدهم، والآخر قال: كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس. فأول هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: السعادة. فقال ابن القيم حينئذ: فبقدر اتباع دين الرسول والسلف الصالح وهم الصحابة وإمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا يكون انشراح قلبك وبهجته وسروره، وبقدر الإعراض عن دين الرسول هوى أو عرف أو جهل أو حياء من الناس، قدر إعراضك عن دين الرسول يكون ضيق الصدر وشقاؤه وحرجه واضطرابه، كما قال في المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها يعني تركتها، هم نسيتها، الناس معذور على المعروف لكن نسيتها أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى من النعيم وتكون في العذاب الأليم، تترك من النعيم. فإذا كان ذلك كذلك فهلما نقبل على دين الله الذي أنزل على محمد بعيدا عن التخليط من ما حسنته عقول البشر. قال الشافعي: من حسن بعقله فقد شرع، والمشرع هو الله. إذن لضمان سعادة الزوجين في منزلهما فيكون ذلك البيت المطمئن السعيد، لابد أن ينقاد أهل البيت سيده وهو الرجل، والراعية للعيال وهي الأم، أن يحكموا دين الحي القيوم في بيوتهم ودين السلف، فإنه إذا أقيم دين الله عباد الله في بيوتنا وقلوبنا أقيم لنا في دولتنا أجمع. أما كما نرى البعض يأتي باللوم دائما: الحكام وتقصير الحكام، وهو في مملكته بيته لا يقيم شرع الرحمن، ثم يصيح على المنكرات الظاهرة وهو لم يجرد بيته من ذلك ولا ثوبه ولا أسلوبه في تعامله مع أهله. فسبحان الله، فعلى المسلم حينئذ أن يعي هذا جيدا، وأن أمر السعادة بيد الله، وأن الله لن يسعد القلوب حتى تكون مخبتة خاشعة منقادة لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. واعلموا حينئذ أننا إذا تحدثنا عن السعادة الزوجية والبيوت الهادئة السعيدة المطمئنة نتحدث عن مسألة عظيمة الخطر، فلا ينبغي والحال كذلك إهمال الانتباه عند ذكر محاور البحث هذا والمسائل المتعلقة بهذه المسألة، إهمال هذا المقام والمقامرة بالمجازفة بحياة عشوائية لا تقوم على علم ولا دراية بالفقه في الدين، فإن نتاج هذه الحياة ستكون الفشل وإنتاج نتاج من الأولاد أهل بغي وظلم وهجر وتقاطع وشؤم على الآباء. حتى يصلح الآب حتى يصلح الأبناء فلا بد من صلاح الآباء، وكان أبوهما صالحا، قيل جده السبعين، فصلاح الآباء يدرك صلاح إيش؟ الأبناء. فحينئذ لنذكر فضل هذه المنازل والبيوت التي اطمأنت بذكر الله وتلاوة آياته وقيام الليل وصيام النهار وترك البدع والضلالات والرجوع إلى منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعمل. ف فإن من مثل هذه البيوت عباد الله خرج لنا العلماء الفحول باسم هذا المسجد أحمد بن حنبل. اقرأ سيرة أحمد بن حنبل تراه كان في أسرة مثل أسرتك، لكن الأسرة التي أنتجت أحمد بإذن الله وأنتجت الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ليس كغيرها، إلا أن يكون تغمد الرجل الرب رحمة فرب يتيما عند جدة فاضلة. المهم البيت، البيت إيش يتلى فيه؟ لمن يسمع فيه؟ يسمع لأهل الشر ولا الخير؟ إلى آخره. قال أحد المثقفين من بلاد الغرب: أترضون، يوجه خطاب لبني جلدته، أترضون أن يقوم رجل في بيتكم على منبر يدعو أهل بيتكم إلى الفحشاء صباح مساء؟ الجواب لا، لأن العمليين من هؤلاء وإن كانوا ليسوا ذو دين ما ينشغلوا بهذه الصوارف مثل ما ينشغل غيرهم من أهل اللهو واللعب. قال: فكذلك كيف تحطون أمامكم وأمام ابنائكم من هذه الشاشات التي فيها كشف العورات والمحرمات فيفسد أهل البيت حتى لا تنتج الشجرة أكلها؟ كما ينبغي بيوت مثل ما ذكرنا أصلا مثل هذه هي التي أنتجت مثل الإمام أحمد، مالك، الشافعي، ملوك الأرض الذين حكموها بعدل مثل ذي القرنين، وكذلك صناع القرارات من الحكماء والوزراء ممن يوظفهم ولي الأمر خرجوا من مثل هذه البيوت، وكان أهل البيت يراعون شخصية الولد حتى خرج وزيرا، حتى خرج ملكا، حتى خرج عالما، يراعي ما تعلمه من علم وثقافة توافق العلم الشرعي من ترك تعنيفه بالضرب والشتم وتوبيخ كل ما تكلم، فصار يستطيع في الوزارة وفي الملك، نعم، ألا أن ينبسط في الكلام بما يوافق الحكمة التي درسها وتعلمها من غير أن يكون هناك عنده عقدة يتحسب، فإنه إذا عنف الولد في كل ما يتكلم به أو في بعض ما يتكلم به من غير مرجح فإنه حينئذ سيصبح انطوائيا خجولا خجلا مذموما لا يؤدي ما ينبغي له من وظيفة. فهذا البيت الذي يراعي هذه القيم في التربية الحسنة للأولاد وإقامة دين رب العباد والاهتمام بالصلاة والتوحيد وإيتاء الزكاة والإحسان أمام الولد بالصدقة حتى يتعلم وترك المنكرات أمامه حتى لا يتأسى، هو البيت الذي يصطنع بإذن ربه مثل هؤلاء الرجال الأفذاذ. بينما لو دب في البيت الشجار والنزاع والضرب الشديد والتقبيح ثم نتج من ذلك الطلاق والفراق، فأي بيت حينئذ مطمئن في نفسي يقيم في نفسي الأبناء التأهل لأن يكونوا من سكان أعالي جنة رب الأرض والسماء والمنتجين في الدنيا والمنتجين لدنياهم وأخراهم من علماء، من حكماء، من مهندسين، من أطباء، أهل تطوير، فيقتل مثل هذا البيت كل موهبة، وهو يرى أبواه يتشاجران وربما يتماسكان من الجهل بحقوق بعضهما تجاه الآخر. نسأل الله العافية، خاصة أن الشيطان أحرص ما يحرص على شرخ هذه العلاقة بالطلاق، كما خرج ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب الشيطان عرشه على الماء في كل يوم، وأنتم لا ترون ولا تسمعون لا شك، ويبعث سرايا، فأقربهم منه منزلا أكثرهم فتنة، فيأتيه أحدهم ويقول: ما تركت فلان إلا فعل كذا وكذا، شرب خمر، زنى، عياذا بالله، ما تركت فلان إلا فعل كذا وكذا، حتى يأتيه من يقول: لم أتركه حتى طلق زوجها، فارق أهله، فيأخذه ويلتزمه ويقول: أنت نعم أنت، عياذا بالله. وما ذلك إلا أنه سينتج من الطلاق تجار مخدرات، إذ أن الأب أو غير ذلك من زبالات المجتمع، لأن الأب إذا فر من المنزل لغضبه من الأم وطلاقها وفراقها، فإن الأم لن تربي، الهيبة زرعت فطرة في الأب، ولذلك الأم ولا تزال الأمهات العدول تقول: أقول لأبوكم، لعلمها بغريزة الولد في هيبة الأب، في الهيبة بالأب، غرز الله هذا، لم يغرز هيبة الرب في الأم مثل من الأب، فإذا خرج الأب غضبان من المنزل ضاع المنزل، وكان فيه من الشقاء بقدر ما خالف الرسول أهل ذلك المنزل، ولذلك كان الشيطان حريصا على إحداث الفراق بين الزوجين بالطلاق، فهذا أفرح ما يفرح به الشيطان، هدم البيوت فتنقلب سعادة الزوجين شقاوة وأفراحهم أتراحا، وتحل في البيت فتن وكوارث ومصيبات قد تنتهي بالجنايات من قتل وسرقة، هذا الذي يفرح إبليس. ثم متى يتزوج مرة أخرى الرجل وقد خافت منه الأسر من تجربته، فربما طول المدة واحتاج للنكاح وليس له تحصين فوقع في الفواحش، وكذا المرأة، فسأل عمر ابنته حفصة: كم تصبر المرأة على زوجها يفارقها؟ قالت: أبي تواجهني بهذا واستحت. فقال: لابد يا ابنتي، إني أمير مؤتمن على الجيش، لابد أعرف يعني مثل هذه الوقائع، أمير المؤمنين يعني. فقالت: يستصبر المرأة في الغالب على زوجها إذا فرقها في سفر 4 أشهر، ثم يعني تشتد عليها الفتنة بعد ذلك ما دام ذاقت النكاح، فهي إذا عمل الشيطان عمله فافترق، غير فتنة الأولاد، فتنة الزوجين بالحرام، إلا أن يعصمهما الرحيم الرحمن سبحانه. فأي شقاء بعد إتيان الفواحش؟ قال الله تعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كان ذلك كذلك، فليعلم الزوج أنه ليس الإنعام على أهل البيت والسعادة أن يضخ فيهم المال والإرفاه والانشغال بكثرة النزهة والسفريات إلى بلد ما يرى مثلها من جمال جوها وخضرتها ونحو ذلك، فليس هذا السعادة في البيوت. فقد قال لي أحد الأولاد الصغار الشبان، حكى لي هذا من 30 سنة، كنت أسبح في البحر، فجاءني شاب فتى صغير في سن 14، يخبر عن سوء عن والده ووالدته. قالوا كانوا يأخذون إلى بلاد فيها الانفتاح خارج هذه البلاد الطيبة المملكة العربية السعودية، فكنت أستغفل أبي وهو يرى في نعفي زعمه أنه أنعم علي بالسفر هذا يعني ورفهني يعني وضخ لي الأموال أنا وعائلتي. فكنت في تلك البلد الأجنبية أستغفل أبي، فإذا نامه أمي نزلت من الفندق وزنيت، رأيت بأرخص الأثمان. أي ولد عرضته يا عبد الله للفتنة حتى واقع الفواحش ترجو منه أن إيش؟ أن يبرك، وقد فسد قلبه بالتطلع للنساء والحرام والعشق أو غير ذلك، فسيتعلم من وراء النساء الكذب ويتعلم الغش وأكل الحرام، لأن الله قال في الزنا ساء سبيلا. فتصور الكلمة العامة هذه وش فيها؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، عدد ما شئت من طرق الشر بعد ما يقع الابن أو البنت في الفاحشة عياذا بالله، عدد ما شئت حتى يستغرب الوالد أخلاقه من نفوره وعدم الجلوس معه واستغراق الوقت في مكالمات مبهمة، حتى لا يستمتع الوالد بولده بعد ما عرضه للفتنة بأخذه للبلاد خارج هذه البلاد ونظر الفتن، ثم انفتن الولد وانحرف ويظن أنه بضخ المال يعني سيسعد الولد. إنما يسعد الولد تقوى الله. نعم، يحدثني شخص كان معجب بقاطع طريق يعني أنه يهزم الرجال ويستهز الأموال، فجاء إلى أبيه قال فلان يا أبي بطل وقوي. قال يا بني، وهذا نعمة تربية، قال يا بني ليس من قطع الطريق بطل، وإنما من اتقى الله هو البطل، انتصر على هواه وعمل بقول مولاه الذي خلقه فسواه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يأوي بصاحبه في النار، ولأنه ضد الحق، والحق لا يعرف إلا بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم من آخر ما سمعت في عاقبة البيوت التي خلت من العلم المعرف بحق الله وحقوق الخلق ثم العمل به، وتتكون البيوت سعيدة على قدر العمل بذلك، قصة في مثل تلك البيوت التي خلت عن العلم واستأسدت بالهوى والرأي والعرف المعوج دون الرجوع للعلم، فدخل في الزوجين من الكبر والغضب والشراسة في التعامل مع بينهما فيما بينهما ما دخل. فقرأت بالأمس زوجة كانت تجلس مع زوجها على طاولة الطعام، وهي من أجمل لحظات الزوجين أن يجتمع على طعام، فصنعت له حلوى ولعلها تعبت في صناعتها ولم يحسن مداعبتها، فأطلق القول بذمها وقرفها أو شيء مثل هذا لعله، فغضبت غضبا شديدا وما شعرت ما في يدها إلا أنها ترميه بأي شيء، وكان الذي في يدها سكين فرمته فاستقر في قلبه فتوفي. فانظر إلى البيوت التي لا ترجع للعلم ماذا يحصل من ورائه من كوارث وجنايات تنتهي القتل. يعني مثل هذا الزوج لو عمل بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهيه سكت عنه، أكل. فكان هذا الحديث قد ينجي هذا الرجل من عنف امرأته بهذا الشكل العجيب، ولا شك أنها قد وصلت من الجهل ذروته بأن تغاضب زوجها حتى تريد أن ترميه، أعوذ بالله، تمد يدها على زوجها، هذه وصلت للجهل في يعني في أوج الجهل التي تتفاهم مع زوجها مد اليد عليه أو ترمي عليه شيء، وما ذلك الجهل بحق الزوج. نعم، فالحديث الليلة سيكون في محاور، إذن نختصرها قدر المستطاع في تحقيق أسرار أسباب السعادة الزوجية. البعض يقول هذا العنوان أسرار في العلم سر، لا والله في العلم ما في سر، صدقت. حتى قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يعني ينسبون للتدين يغلقون بابهم دون العام، خاصة في دولة مثل هذه وظفت مثل الشيخ بن باز بن عثيمين من قبل شيخنا الفوزان تدعو للتوحيد وتنكر المنكر الذي تراه بالأدلة، مع ذلك يجتمعون في استراحة ويغلقون عليهم، يقول عندنا اجتماع سري، عندنا تنظيم سري. قال: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن العلم ليس فيه سر، اللي بيقولوه يقولوه في المسجد يستفيد الناس، ليش يروحون ينحاشون في استراحات ويقفل ويتوشوش وش عندهم؟ وهذه الثكنات الإسلامية يسموها الإسلام السياسي والإغلاق هي اللي خرجت لنا من تعرفونهم أنتم، أي نعم، الجماعات المسلحة في عهد ابن عباس في عهد علي، ما اجتمع الخوارج في بيت واغلقوا على نفسهم وصاروا ينكرون على ولي الأمر وهو علي بن أبي طالب. شفتوا كيف علي حكم آراء الرجال وترك كتاب الله؟ أنا أمس قريت يعني في القرآن يقول: ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. علي إذن كافر ولا معاه كفار وقاتلوه في النهروان؟ هذه مثل بتيش الاجتماع مع الأغمار والأحداث وترك العلماء. لو أنه كان على أقل منهم خرجوا وقال: نروح نسأل ابن عباس عن هذا الذي فعل علي عالم، أو نسأل علي نفسه عالم، لا، انحاشوا واغلقوا الباب وتركوا علماء الصحابة وأخذوا العلم بعضهم عن بعض وانحرفوا. كذا الزوجين إذا جلس حجرة النوم يتباحثون مسائل هي شرعية، من حقك تسوي، لا مو من حقي، من حقك، ويتناقشون حتى ربما تعلو أصواتهم ويكون وراء الضرب والطلاق إلى آخره. لو أنهم قالوا لنهدأ: ترى أنا أعرف رقم بعض المشايخ نتصل فيه ونسمع بالمكبر فيفتينا فيتصل، فالخروج عن الشريعة سببه الجهل أو اتباع الهوى، مثل الخروج العام في الخوارج في عهد علي والخروج القاي المقيد الخاص كخروج أبناء على أبيه بالعقوق أو بنت على أبيها بالعقوق أو تمرد زوجها وعق زوجها، كل ذلك سببه لا شك الجهل واتباع الهوى كما سيأتي. إذن لنمر على هذه المحاور والمسائل، أسأل الله أن ينفعنا بها ويكون من بعد هذا المجلس سعادة غامرة في بيوتنا مطمئنة بالعلم والعمل به، مخلصين له الدين، راجين جنة رب العالمين، بل الفردوس الأعلى من جنته، إذ أنه من أعظم العوائق لطلب العلم وتحصيل أمور المعايش سوء المعيشة في المنزل. فانظر إنسان يكون ذو جاه كبير ومال كثير لكن غير سعيد في منزله، انظروا حتى لو راح ينام عن زوجته زعلان منها في أفخم الفنادق يظل في قلبه شيء ولا، حتى ترجع المودة لطبيعتها بينهم. لماذا الحكيم العليم فعل هذا؟ لأنه لو ما فعل هذه الراطبة وجعلنا بينهم مودة ورحمة وما ضاق صدر الزوجان حتى يلتقي مرة أخرى لانفلتت البيوت وضاع العيال، لكن جعل رابطة قوية وجعلنا بينهم مودة ورحمة. فمتى من تبعدت تريد أن تبتعد شوي يجي تكلم مغناطيس يريد يحل المشكلة حتى يروح لجاره يقول يا أخي زوجتي هذه ويشتكل هذا وعلين يرجعون. ويدل على ذلك قصة النبي لما هجر زواجه شهر. أي حالة نفسية أي حالة كانت للنبي وهو أفضل الخلق وقلبه معمر بالنور والسعادة، لماذا عمر قال لا أدخلن عليه حتى أضحكه؟ لشعورهم، لشعورهم الصحابة كعمر. النبي أصابه ما أصابه من جراء بعده عن أهله، وإن كانوا هم الذين فعلوا فعل مرجوح معه اللهم صل عليه، ومع ذلك لم يكن مستريحا. فاجتمعنا نساء النبي حوله وطالبنا بالزيادة في النفقة، والنبي صادق وما كان عنده يعني زيادة، فشددنا. ففهم النبي أنهن تعنتنا فهجرهن شهر تأديبا لهن وتأديبا لجميع نساء الأمة، لا تكلف المرأة زوجها بقولها جيب والله مو متيسر ما علي جيب وش السماء تمطر إلى آخره، فإن هذا يسمى تعنت، والتعنت يجلب حقد الزوج. فلو راح استلف وجاب لك فإنه بعد كذا يحقد عليك. نعم، بل مراعي لظروف زوجها هي التي تسبب السعادة له ولها. فهجرهن النبي واستجل في مشربة بعيد في غرفة لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله. فهي مشربة يصعد لها بشجر بجذع نخلة، واستأذن عمر وطلع. ثم أضحك النبي قال كنا يعني في المدينة نسوس، يعني نسوس في مكة نسوس نساءنا، جينا في المدينة لقينا يعني ناس نساءهم تغلبهم، أو كما ذكر، إلى أن أضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. لتعرف أنه مهما كان الرجل صالح تقي، البعد والشجار مع الزوجة منها ومنه يحصل في قلوبهما ما لا يحمد عقباه. إذن المسألة الأولى والمحور الأول أن يدرك الزوجان أولا حجم النعمة لهم فيها لهما فيها، والنعمة عظيمة، النكاح عظيمة. خذ ما رواه البخاري وغيره أن آدم لما خلق في الجنة، ترى آدم ما خلق خلقنا هذا المطور في بطن أمهاتنا نطفة، كما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة، ثم يبعثه إليه ملك فيؤمر كتابة 4 الحديث. آدم خلق يعني قطعة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم طوله 60 ذراعا بعد ما خلقت يعني الأمعاء له والقلب، ومن طين لازب من تراب، وآدم من تراب قذفت فيه الروح فقام. لما قذفت الروح لابد بدأ القلب يشتغل، الكلية تشتغل، البصر يشتغل، كما ترى الأمر العكسي كلما خرجت الروح ترى كل شيء تعطل. فقام آدم فوجد امرأة بجانبه فقال ما أنت؟ قالت أنا حواء خلقت لتسكن إليه، والذي جعل لكم أنفسكم أزواجها لتسكنوا إليها. لذلك علماء المحققون كشيخنا الألباني وشيخنا الفوزان حرموا نكاح المسيار، يقول علامة الألباني وهو بدعة، لأنه ما يحصل منه السكن عند السلف. لتسكنوا إليها، نفسر السكون اللي عند الزوج من أيام السلف، ما كان يسكن عليها يعرفها وقت الشعوة، يأتي بعشاء ويقضي وطر منها ويروح 3 أشهر. هذا هو بالسكن، السكن يقعد مع المرأة ويراقب أفعالها، فعل أولاده، وينفق عليها، ويعرف وين تذهب وين تأتي تستأذنه، هذا هو السكن، يحصل منه السكن والمطلوب شرعا. أما تكون القضية شهوة فقط سبحان الله. وقال ابن تيمية رحمه الله إذا تردد الفقيه في مسألة يعني كنكاح المسيار ولم يأتي فيها نص خاص، فليقس المفاسد والمصالح، فإذا رأى المفاسد أكثر المصالح فهو حرام، لأن قال الله في الخمر يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر، إذا يجيك واحد يقول والله أنا أضع في بيتي هالشاشات وأخلي الأمر مفتوح لأولادي ويطلع برامج فيها دعوة إلى الله وكذا، لكن نقول أيهما أكبر، إثمهما ولا المصلحة؟ فإذا كان إثمهما أكبر من نفعهما فلا بد أن يكون إيش؟ حرام يعني، ولا؟ فحينئذ ليستوعب الزوجان هذه النعمة العظيمة الكبيرة. وقد قال ابن تيمية إذا كان الإثم يعني أكثر فحرام، ولذلك شيخنا الفوزان رأى أن المساوئ في نكاح المسيار أكثر المصالح فحرمه، حرم أن يعقد على امرأة، وأن مثل ما أحمد قال في الزواج النهاري هذا ليس من أنكحة المسلمين، يلقاها في النهار ساعة ويتركها. لابد حينئذ أن ينظم العلاقة بأن يستطيع أن يشرف عليها ويراقبها، وإن كان معددا يكون لها وقت وقسم يأتيها في يوم ويذهب عنها، فهذه النكاحات المسيار فشلت بهذا السبب. فيستوعب أنه في نعمة عظيمة من عدة جهات. السكن، الثاني العصمة من تنور الزنات، فإن الرسول لما مر على التنور هذا في جهنم سمع أصوات نساء ورجال عرات ما كانوا يتركون صلاة، ما ذكر ولا أنهم تاركين توحيد ولا صوم رمضان، لكن كانوا يزنون عياذا بالله، ولم يذكر لم يعقون والديهم ولا، لكن لهم يزنون. فسمع النبي أصوات مفزعة جدا، كلما سفعتهم النار من أسفلهم وهم عرات ضوضة وصاح وصياح شديد، قال من هؤلاء جبريل؟ قال هذا الزنات من أمتك، فقط يعذب في النار الكفار، حتى المسلم اللي يصلي قد يلم بكبيرة مثل الزنا، أكل الربا، عقوق الوالدين، فيعذب إلى أن يطهر ويخرج وهو تحت المشيئة، إما يعذب إما يعفو الله عنه، فإذا عذب مقدار ما يطهر الله من النار من ذنوبه ويخرج إلى الجنة. إذا كان مهل التوحيد يقول لا إله إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، إذا كان مهل التوحيد، وهذا فضل التوحيد، أن الإنسان إذا وحد الله ولم يشرك ولم يذبح لغير الله فإن الله مآلا سيكون إلى الجنة، لكن الله يقول فما أصبرهم على النار. فاستيعاب الزوجان، استيعاب الزوجين حجم النعمة لهم فيها إن الله وفق لهم النكاح هذا، يجعلهم يقصدان الحياة السعيدة ويطلبان من العلم ما يؤهل إلى هذه الحياة السعيدة ومن الثقافة الشرعية، يعني ما يؤهل لهذه الحياة السعيدة. لأننا إذا قلنا جاءت فلانة تتزوج، ليش بتزوجيني يا خيتي؟ قالت والله بعيش سعيدة مثل غيري، ثم لم تطلب العلم في فقه الزواج وحقوق الزوج، فوالله مثلها تكون المسكينة كمثل الرجل كبير بالسن في الشمس وهو حامل زاد قليل في صحراء مترامية، تقول له إلى أين؟ يقول تبوك. تفضل تفضل يا عم، تفضل إلى تبوك. طيب هل تعرف الطريق إلى تبوك؟ خار الطريق يقول ما أعرف على الله، هذا له عقل؟ كذلك أنت يا خيتي تدخلي الزوجة في بيت وما درست الحقوق، حقوق الزوج، كيف تسعديه؟ وكذلك هو ما درس حقوقها وما درس كيف يسعد معها بالأدلة الشرعية والفقه في الدين. فخذ مثلا زوجة الشعبي، الله يرضى عنها ويرحمها، الشعبي يقول دخلت على زوجتي وما ظهر ما كانوا يرون الرؤية الشرعية، حتى أبانا قالوا أول كانت البنت تستحي يريها أبوه الرؤية الشرعية، فيدخل الإنسان بالدخلة على ما هي، ما يرون الرؤية الشرعية في مغيرة. فدخل الشعبي فوجد امرأة يعني ساحرة الجمال، ما كان يتوقع هذا الجمال، فأول ما رآها سجد لله شكر أن الله رزقه هذا الجمال، فقام وجلست إليه. فقبل لا يبدأان مباشرة العمل الزوجي وما سيأتي بالمحاور إن شاء الله هذه، سألته قالت ماذا تحب وما لا تحب، وكانت حافظة من غير تكتب ورقة عند حفظ، قال أنا أحب كذا وأحب كذا وأحب كذا، ولا تخرج مجرى ما رأى إلا بإذني، وأن تحشمني وتحترمني لا ترفع صوتها علي. المهم صار يقول له كل اللي في خاطره مما يعجبه من المرأة حفظت. فقال لم أرى منها في هذا البيت السعيد اللي عشت معها فيه ما يكدر خاطري 30 سنة إلا مرة، وكنت أنا الذي أخطأت عليها. شفت المرأة حكيمة كيف؟ أي نعم، كذلك الأمهات الحكيمات قبل أن تدخل أم بيتها الزوجية تنصح بنتها، يا بنتي لا تفارق الكحل، كما كانت تلك المرأة الحكيمة تنصح بنتها لا ترك الاكتحال، لا تقتربي منه مرة مرة فيملك، ولا تبتعدي فيجفوك، كوني وسط، تطيبي تجملي احتملي ضيوفه إلى آخره، تنصح هذه المرأة. أما أي شيء يسوي لك عندك أهل منت مقطوعة من شجرة ويحطها الأب وراء، عندنا شروط حتى ترجع لك البنت، وين حزام الذهب رضوة الأم، وين هذه جاهلية. لا يحل أصلا للبنت المرأة اللي زعلت من زوجها تخرج بيت زوجها، في الطلاق لا يحل، فكيف في الوفاق مع إشكال يحصل في أي بيت؟ حرام، ما لم يكون ديوثا كامرأة اتصلت فيه قبل سنين نعوذ بالله من شر زوجها، قال زوجي فيه دياثة وجايب لي صاحبه بغي يمزح معي، نعم خرجت وراح أقول بيت أهلك مباشرة طلاق، هذا 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 يفتر سرطان، هذا مرض الدياثة عنده بعيد، أو يضرب ضرب بجنون مبرح قد يفقع عين قد مباشرة، أو يراودها على الدبر ما تجلس عنده. أما إشكال يحدث في أي بيتين ثم تفر المرأة بتاعها للشهور، يا ويلها كل ليلة في نفسه يتمنى أن تأتيه ولم تأتيه، ويرسل لها رسائل وهو في شهوته وقد دفع مهر في بضعها وما حصل طلاق، فماذا قال؟ قال ملعونة، أي امرأة باتت وزوج عليها ساخط فهي ملعونة، أو بات الذي في السماء ساخط عليها. لذلك طول الفترة وهي عند أهلها تحس بكأنها اللعنة تتجدد في نفسها، ضيق شديد تأخذ بها نفسية، سبب هذا الزوج اللي حق عليك استمتع بك دفع بك مهر، حرام عهد الله تتركيه. ثم المسكين يأتي يطالب بزوجته، كما حدثني بعض الطلاب من قبل سنين قال فجئت طالب الزوجة فقال والله عندنا شرط وارد تدفع مهر جديد، عجيب، أو رضوة 20,000 30,000 جهلية، إذ إيجاب ما ليس بواجب ابتداع ومحرم شرعا. فلندخل ونلج في الموضوع. اعلم عبد الله أن من أهم الأمور بعد استيعاب النعمة النكاح إذا تزوج العدفة قبل النصف دينه اختيار الزوج والزوجة المناسبة، فإن البعض عنده عشوائية وخجل وما يسمى بمجاملة، تأتي أخته وتصف له صاحبتها والله تبيها يعني تكون تدخل تخرج عليها باسم زوجة أخيها، زواج هذا استقلالية، وتحليها في نظره وهي كذا وكذا، فلا تنصف، أو الزوج يسأل عنه فلا ينصف أهل الحي، ما نعرف إلا المسجد البيت، ما يذكرون المساوئ يعرفون عنه، فيتزوجها، وإيش النتيجة؟ سيكون قريبا فراق، لأن هذا يحتوي على مساوئ لا تطيقها المرأة، وهي تحتوي على مساوئ لا يطيق الرجل فيها، فيكون فراق قريبا. فلا بد من الزوجة المناسبة، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لدينها ولجمالها وليش ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. أما الذي يسويه يعني مش يقول لكم مثل اللي كنا نشوفه من قديم، الكوبوي إن صح التعبير، وشو يدخل عشوائيا على مرأة ما سأل عنها ويقول: لو تعفرتت علي أكون مثلي مثل اللي يركب إرقع الأحصان، ويسوي فيه كذا ويهدى في الأخير، يعني تبغى تهدى بعد إراكات، نعم، وبقوس وضرب بعدين تهدى. من البداية أخذها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اختصر لك الطريق فضربت الدين تربت يمينك وتستريح والحمد لله. ولا فكلام النبي معصوم، فلا تقامر، يعني حياة 60 سنة هذه تقامر بس يكون عجبتني ومشو. هي لحظة بس تقعد معها واحدة وتمشي، حياة 60 سنة 90 أحيانا. بل من جمال الحياة السعيدة إنه يصير هو لا يريد منها وهي لا تريد منه، يعني بلغ هو 100 أو 90 وهي بلغت 85 أو 75، تبقى المودة سبحان الله والسعادة بينهم، وما يستغنون عن بعض، يفطرون سوا، أشد من أعظم صديق عندك، هذا من خلق الله. فإذا لا ينبغي أن تنشرخ هذه المودة، ولا تقال هي بسبب الفراش، أبدا، هي شيء آخر يغرس في القلب قيم عبر السنين وعشرة. ولذلك لا ينبغي أن يعني يتخيل الإنسان يحب زوجته وهي تحبه على الأساطير اللي روها في قصة قيس لبنى وعنتر وعبلة وأشعار وغزل وإلى آخره. لأنه في عهد عمر يذكر أن رجل يعني انتهب من زوجته غفلة كذا وقالت: تحبيني؟ قالت: أنشدك بالله قولي والله. قالت: والله الصراحة ما أقدر أكذب، ما أحبك. طيب زين، فاشتكت لعمر بن الخطاب، اشتكى هو عمر بن الخطاب، قال: زوجتي تقول ما أحبك. فناداها عمر فبين لها أن البيوت لا تقوم على هذا النوع اللي يسمونه العشق العذري بدل الحب العذري، البيوت تقوم على المعاشرة المعروف، ولا يشترط أن يكون هذا المحبة الخاصة اللي نسمعها بين قيس ولبنى ومدري شلون. لا، وذلك بعض النساء يكونوا متأثرات بهذا وما تشوف الأشعار اللي كانت تقرأها في قصص الحب ومدري شلون. سووا الغداء، سووا الغداء، وين كلمة حبيبتي؟ مو بلا، هذه عشرة اسمها. هو صح أفضل أن يفعل هذا، لكن لا تجعله شرطا في المحادثات، فهمتم كيف؟ طيب، تلطيف الكلام طيب، تعسيله، لكن أن يجعل شرطا ويقال: إذن ما فعل، إذن لا يحبني، وما دام لا يحبني بتطلق منه، إيش الكلام هذا؟ وبالنسبة للرجل قال المسلم المرأة واختيارها: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعل ذلك تكون فتنة. إذن لا يكون الجمال والوسامة في المرأة غايتها. شوف الرجل يعني ذات وسامة عظيمة حتى تفاخر به بين صحباتها وبين الناس، أو هو ذات جمال بارع، لا، أهم ما يركز عليه أولا الدين. فإذا كانت دينة حينئذ ينظر الرؤية الشرعية، أهم شيء القبول، يعني يطفئ شهوة القبول لها العام، ولا شرط أن تكون ترتسم بمراسيم دقيقة في الجمال. أعطيكم قصة أحد طلابي، طول المدة في النكاح، سنة سنتين، ثم ذهب بلد معروفة بالجمال عربية فيها أهل دين وفيها، ويدخل 21 أسرة 23 أسرة، وش الحكاية يا أخي؟ وتراه واضع في ذهن الصورة صح التعبير سندريلا، يعني شيء مسكته، عرضت عليه العلم، سبحان الله كلام الرسول، قلت له يا أخي روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله أنه قال إذا خطب أحدكم لامرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه لنكاحها تقسيمها مع جسمك ويدعوك أنك تجامع أو انتهى إلا في نفسك فافعل، مو بلازم يعني تضعها لوحة في البيت وأبجور، هي مسألة قضاء فيما يتعلق بهذا الباب يعني، وليس كل المرأة في هذا الباب قضاء وطر وخلاص، مو غاية هي يعني. سمع كلامي، ففي تلك السفرة بعد هذا الحديث تعرف بركة الرسول على هذه الأمة كيف ينفعها، نفع الله بهذا النبي لما قلت كلامه. جاء من السفرة الذي ذكر فيها كلام الرسول وأول بيت يمكن أو ثان تزوج وجاء. هذه فائدة إيش؟ أن يدرس الإنسان العلم والحديث النبوي ففيه بركة يعني يدعوه لنكاحها. المسألة الثانية، العلم بحقوق كل الزوجين تجاه الآخر، مهم هذا جدا، لأنه إذا ما فهم هذا ستطالب بحقوق ليس لها. أنت لازم تجعل لي مصروف أقل شيء 2600 وتضرب أخماس والسداس وتجعل أشياء واجبة وهي ليس واجبة شرعا، والله هو اللي يحكم مو عقلك ولا تحسين عقلك وعرفك المعوج. لابد ترجعي إلى ما قاله الرسول في هذا الباب وإلى ما قال الله، فإذا تصورت أن لها حق ولم يثبت ستطالب ستضارب ستشتم ربما وهي ما لها حق، فلابد تفهم هذا الحق بالأدلة الشرعية الصحيحة الموروثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي سنن أبي داود من حديث معاوية بن حيدة قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتغسلها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجه ولا تقبح، تقول أنت قبيحة أو قبح الله وجهك، نعم، ولا تهجر إلا في البيت، ما تهجر تخرج برا البيت تقعد أيام، هاجر المرأة لأنها توسوس ويجيها الشيطان، ونهى النبي أن تهجرها خارج البيت. يقول لي بعض مشايخ في الحديث اتصلت علي امرأة في الليل يمكن أو في، قال زوجي هاجرني برا البيت وأول مرة تجيني هذه الوساوس إني أسوي شيء بطالة إلى آخره. هذه الوساوس من الشيطان لأنه خالف النص، هي هجمت على هذه الوساوس. فالسنة كان لا يهجرها إلا في المنزل أو إذا كانت مضطرة فيأتي الفرج من الله، لكن غير اضطرار ومن غير، فينتبه الإنسان إلى هذا. طيب، ثم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ما قدرت إلا على غرفتين وصالة ثلاث غرف، ترضى المرأة بما قسم الله لها فهذه حقوقها. أما مسألة إنه يلزم واجب أن يكون يعني مصروف خاص، وإذا ما وقد كملت لها كل طلباتها إلا تريدها، تريد كذا تأتيها به، تريد كذا تأتيها بك، فنقول لا بأس ضع عندها مصروف احتياطي لعلها تحتاج فجأة أو كذا، لكن أن تقيم في عدده وكيفيته وجوبا، وإذا ما فعل تريد طلاقا وتريد شغبا وتريد، هذا الذي لا أعرف أنا له أصل في الأحاديث. فالحقوق بقدر الأحاديث الواردة عن النبي، في شيء اسمه كمان واستحباب، في شيء اسمه وجوب، فلا يتقلب المرأة المستحب واجب وتعارك زوجها على شيء لم يثبت أصلا شرعيته. فلذلك يقال العقل ليس بحجة في التشريع، من حسن فقد شرع. فبعض النساء يكون شيء بعقله ويستحسنه ويقول هذا هو الدين، هذا تبديد لدين الله. قال الله تعالى قل الله أمركم عمر الله تفترون، فمن أساس الفشل الزوجية بزوجية الرجوع للعقليات مثل المعتزلة، يحسن بعقله يقول هذا دين الله، وإذا ما فعل خالف دين الله ما أريدك، أعوذ بالله. لابد يرجعون العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في باب الحق الزوج كما في سنة أبي داود لو كنت آمرا أن أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد زوجها. هو الذي جعل شيخ الإسلام لعل هذا اللي جعله يقول إن الوالدين على المرأة لهم حقوق البر، ولقد جاء من حق الزوج في البر أشد من الوالدين. أكثر نساء لا يعرفن هذا، إذا جاء والدها البيت يعني تقوم بحقه وتخاف، مع حق والدها ولا والوالد أوصل باب الجنة، لكن الزوج في البر أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري هو جنتك ونارك، أي إذا أسخطيه دخلت النار، وإذا رضيتيه دخلت الجنة، من ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. وفي المقابل فإن الله سبحانه وتعالى خوف المرأة التي تعق زوجها، هو أمر بالإحسان إليها ومعاشرتها بمعروف، لكن هي إذا عقت نعم فإنها قد عرضت نفسها لدعاء امرأة من الآخرة يكشف الغيب لها فتدعو على المرأة. إيه نعم، امرأة صينة لا تعرف لما يخالف العفة طريق قاصرات الطرف عين الحور العين. ففي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. دعاء الحورية قاتلك الله ودعاء عليها لعلها، ما أدري كثير من النساء يقول أنا أول ما جر على زوجي وأعطيه كلام ويخرج زعلان أقعد يوم مغموم أحتاج دواء نفسي، السبب لعله استجاب الله دعاء الحورية عليك، طاولتي عليه استجاب. أو الذنب، الذنب يحدث في القلب ضيق، قال ابن تيمية إن للذنب إيش سواد في الوجه ولا شك ضيق في الصدر، فتجردي من التجرع على الزوج. وحينئذ ننتقل المسألة الثالثة، إن من ما يقرب بين الزوجين الفراش، فإذا احتاج فلها حق وله حق، فإذا شعر بأنها تريد هذا الحق فلا يتغافل، ولا هي بالتي تعيره إذا ما حصل له قوة، لأن هي معون تستجيب في أي وقت، لكن هو الذي يقوم بمثل هذا، فينبغي ألا تحدث عنده عقدة نفسية أو شيء إذا من سجى ما واستطاع. أحيانا يكون الإنسان مليء رأسه بالمشاكل فلا يستطيع أن يقوم بالفراش، فلا تأتي المرأة وتعيره أو تحدث له عقد نفسية في نفسه فقد تستديم الأمر، تعمل وكأن الأمر ما صار في شيء، نعم حتى لا يزيد الأمر. ويدل على المرأة لا حق ولا ينبغي التغافل عنه في الجماع ما رواه البخاري في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لزوجك عليك حق، نعم إن لزورك لزورك له حق وإن لزوجك عليك حق، نعم فينبغي للزوجة أن تعرف، الزوجة أن يعرف أن الزوجة أيضا لها حق، ولكن حق الزوج منها أشد من حقه إيش من حقها عليه أشد، لكن كلاهما حق. كيف عرفنا هذا؟ من دعا امرأته إلى فراشه وأبت وبات ساخط عليها لعنتها الملائكة، أو قال بات الذي في السماء ساخط عليها الله المستعان، لكن ما قال هذا في المرأة، إن مرأة يعني لو تعرضت له وأبى أن يحصل له كيت وكيت وكيت، فدل أن حق الزوج أعظم، هو دفع المهر وملك البضع بإذن الله، ملكتكها أي بضعها بما معك من سور القرآن، فإذا أمر وهي تملك البضع وما أعطته حقه يكون عذابها أشد مما قلنا أنه حرمها إيش هو حقها، فلتنتبه المرة لهذا. ولا يتدخل الإنسان بعقله كيف للذكر بتحظى الأنثيين وإلى آخره، لأن الله حكيم عليم، العدل اتباع شرع الله، والله حكم القسط ليس بظلام العبيد، فهو يعلم بالمصالح والمفاسد. النقطة الرابعة أو المحور الرابع، أكثر ما رأيناه يشرخ البيوت عن السعادة والطمأنينة تطلع المرأة للقدوة بجاراتها أو من كان في الوظيفة من زميلاتها تريد مثله، صاحبتي دي عندها فيلا وعندها سيارة وعندها مسبح وعندها خدمتين إلى آخره. أنا كذا يلا ساهم شوف لك شغلة ثانية إلى آخره. تبي ترتقي إلى مثلها؟ النبي تكلم في هذه المسألة فقال اللهم صل عليه: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. فيا أختي إذا كنت تسكن في 3 غرف ففي غيرك والله أنا أعرف يسكنون في القبور أقسم بالله. وأنا أعرف الآن شخص اتصل فيه وبينه وبينه يعني معرفة ما تيسر له بيت إيجار فسكن في معارض سيارات مهجورة، حط 2 في بعض البلدان يعني خارج المملكة، فحط هذا وخلاص عايش هو حرمة وطفلة. أحزني وصرت أبحث له بيت بأي طريقة. لا إله إلا الله يا خيتي، شوفي كيف ساكن هذا، البرد هذا، صياح الولد بالليل وبردان، ما عندهم بيت استرهم. اتق الله يا أختي في نفسك. ومن ذلك بطر المرأة، يعطيها زوجها ويعطيها تستخف النعمة كأنما عندها شيء. كل الناس تقول عندهم فلوس، كل الناس عندهم نفقات، وكل الناس طيب الله أعطاك أكثر. فقوم سبأ لما بطروا نعمة الله حرمهم الله هذه النعمة، فمن بطر نعمة الله واستخف بها حرمه الله النعمة. احذروا، فاحذرنا البطر. الرجل يبطر زوجته أعطاه الله جمال ودين وعقل فلا يرى شيء، مع طول المدة يبدأ يصير له بطر أو ضجر تعود، كما بني إسرائيل إيش أعطوا المن والسلوى لحم الطير وأعطوا وإيش قالوا ضجر وإيش قالوا وإيش يبغوا من الآكل بعد كذا، يخرج لنا من فومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فبعض الناس هذا عنده إذا طول المدة يضجر. كما أعرف أناس رزق امرأة جميلة وما كان يحلم تصير عنده امرأة ثانية، ما كان يحلم، ثم أول يومين 3 فرح بها وكذا، طالت مدة شوي وإذا به يترفع عليها ويضجر منها إلى آخره. هذا يسمى بطر. المستخف بالنعمة يحرمه الله النعمة، كما في قوم سبأ لما كان يخرجون إلى الشام من 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 اليمن، والأرض منبسطة متتالية المروج والحدائق والبساتين والينابيع، فملوا النعمة قالوا يعني من اليمن إلى الشام وحنا من حديقة لواحة، من عين إلى مجرى نهر أو إلى مللنا، يا رب باعد بيننا وبين أسفار، نبغى نشوف الصحراء. اي والله اي والله نبغى نشوفها، نبغى نتعب، ايش هذا فواكه؟ هذا يسمون بطر، بطر نسأل الله العافية. نعم، من بطر فما بالنعم ولو طال الزمان ظفر، بل تأتيه النقم البطران. استخف بنعمة الله عليه. فبدلهم الله، قوم سبأ بدلهم وذهبت أراضيهم يبس وأثل ومن خمط ويبس وأثل قليل، فبدلهم الله تلك النعمة بسبب بطرهم. المحور الرابع الأسرار. ينبغي للزوجين أن يكتما سر بيتهما. يعني أنا أعرف بعض النساء فضفاضات في حكاية الأسرار المنزلية، غلط، كل ما يحدث شيء تنقله لي صويحباتها وللنساء ما يجوز هذا والله. أول شيء النبي قال مجالس بالأمانة. إذا جلست أنت زوجك في غرفة النوم وقلت له كذا قال لك كذا، ها أمانة صار، أول ما يقوم ينام أو يروح عمله أمانة، ما يجوز تفتحي هاتف وتقولي لصاحبتك وش قال لك، حرام هذا. أساء لك عالجي. كانوا الصحابيات ما ينقلون أسرار بيتهم لي، بل أنه جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه مر على إسماعيل كما في صحيح البخاري، وجد الزوجة كيف أنتم ناقلت أسرار البيت في ضيق وشدة، ولم تحمد الله على النعمة اللي هي فيها، بس ذكرت المساوئ والسلبيات، نسيت النعم. فإبراهيم اغتاظ من هذه المرأة اللي تزوجها ولدها، إبراهيم سيد الأنبياء لن يظلم. قال طيب، يعني قال إذا جاءك إسماعيل يعني ولدي، يقول غير عدد بابك، يعني هو بفما. فجاء إسماعيل قال جاءني رجل بهذا الصفة، عرف أنه أبوه، يقول غير عدد بابك، قال العقب عليك طالك. ينفذون كانوا، لكن قد يشكل البعض. يقول ابن تيمية إذا أمرت الأم ولدها أن يطلق زوجته فليس من برها طلاقها. صادق ابن تيمية، لكن كيف نجمع بينه وبين ما روى أبو داود في سننه؟ قال ابن عمر كانت لي امرأة جميلة، أو قال كنت أحبها أحبها، فأبي عمر قال طلقها، فراح يستنجد يعني بالنبي لعله، فراح للنبي قال يا رسول الله أبي يقول طلقها، قال طلقها الرسول. فجمع الإمام أحمد وغيره قال لو جبتوا لي أم أو أب مثل عمر لن يحكم إلا بالعدل، في الطلاق نقبل، لكن ليس بالهوى. وقع اختياره على مرأة ليست طويلة، قال أنا كنت أبغى الولد طويلة، غامتني هذا داخلة وخارجة وقصيرة. لا يا أخيتي، يا أم الفضل، الله يرفع قدرك، لا تأمري بالطلاق إنما جاءت زوجته على رأيك، هواك، هو اللي بتزوج مو بنتي، وليس من برك أن يطلقها، حرام عليك، تخربين البيوت. فإذا ما ظلمت المرأة فحرام عليه أن يطيعها. ما ظلمت يا أخي، هذا محور، محور كم الآن السابع، خروج المرأة من غير إذن زوجها، هذا مما يشرخ السعادة. يعني الرجل له قيمة، يعني كل ما أعطت المرأة قيمة واحترمته، كما قال كوني له أما يكون لك عبد، إذا احترمته وقرته هو يعني ينكسر ويستحي. هذا الرجل السوي، هو اللئيم اللي هو الباغي اللي يسمونه البطران، لا يستحي. فمن ذلك لا يجوز أن تخرج غير إذنه، ولو خرج بغير إذنه توفيت في تلك المسافة ما تدعي سوء خاتمة، ويخارج المنزل نسأل الله العافية، قد تموت في حادث، قد تموت بسكتة قلبية، ماتت وفي عند الله أنها خارجة في هذه الفترة بغير إذن زوجها. يا الله، وجنازتها وهي من غير زوجها ماشية القبر، نسأل الله العافية. ويدل على وجوب الإذن حديث إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فليأذن، إذا لها إذن. ولا يجوز لها أن تذهب ثم ترسل رسالة ترى أنا عند بيت فلان، ما يجوز هذا والله، حرام. تقول ما لقيتك، طيب طب اصبري، هذا هو معنى الإذن، لا تخرجين إلا بالإذن، إلا أن يكون إذن عام يوم الاثنين والثلاث روحي لأهلك مثلا، ما في مانع. ولا يجوز بالاضطرار أن تظل تشاكسه، وليش يعني ما توديني، وليش ما أروح، وكل الحريم يفعلوا، ألين يقول روحي فك المشاكلها. فاستنزاف الإذن لا يصلح هذا، إذا كيف رجل هذا؟ أي نعم. الآن سمعت العكس، تجد أن البعض كما سمعت يقول تجي معي فلان، قال والله أشوف إذن الزوجة، وبعد فترة قال والله الزوجة هنا وهنا، كيف؟ قال والله هي تخرج غير إذني. والله العكس الآية، الله لا يحب قلب النظام الإلهي، الرجال قوامون على النساء. وذلك العلامة الألباني سئل عن مسألة فيها غرابة لكن وقعت، امرأة مدرسة أو عاملة عندها راتب، وتزوجها رجل مسكين ما عندها راتب، فصار عاد كما هو يخبر الشيخ الألباني، قال أنا صرت أطبخ وأغسل العيال وأغير لهم حفايض وأسيل لهم الحليب، والمرأة تنفق، وطبعا تجي آخر الدوام تعبان، وين الغداء؟ أنا ما قلت الوقت ما يتأخر. المهم الشيخ انزعج، قال هذا قلب النظام الإلهي، كيف تسترجل يعني عليه، وليش ما في ليمون إلى آخره. مشكلة. فيجب المرأة أن تعرف حجمها، ويحاول الرجل ما يخليها تنفق عليه، لأن الرجال قومون على النساء بما أنفق، لا يخليها تنفق. يعني أذكر واحد خلى الزوجة تنفق وتنفق، طلع رأسه من الخلاء كما سمعت، وخبر ثقة، يحسب نفسه مثل أزواج مسكين، طلع قال أبي المنشفة، قال خذها أنت روح منشفة. إيش ليش؟ لأن أحست أنها تعطي، عرف كيف تعطي. وحينئذ ترك السرف، المسألة الثامنة ترك السرف. لو كان زوجك غني ما تسرفي في النفقة، الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فتحرم النعمة. المبحث التاسع التجسس. جرى كثير من النساء وشكاء وصلت لي تجسس على رجالهم بالجوال، الشيطان دائما يخليها تقع في هذا الإثم، يقول لي يكون متزوج ثانية، يكون متزوج ثانية. طيب قال الله تعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم النساء، يعني أيهما أعظم أو أفضل عندك، عربيد يزاني النساء أو يأتي ما أحل الله له؟ فلماذا الغضب؟ يقول النبي خير هذه الأمة أكثرها نساء. ورأيت مرأة كانت تذمر من التعدد، وصار لها سبحان الله من المضايق ما صارت تقول الحمد لله عندي ضرائر، لأن اليوم تعبة أرسل زوجي ليوم إلى امرأة ثانية. سبحان الله. والرسول لو كان صلى الله عليه وسلم في التعدد شر لما رضيه الله على نساء النبي، كيف رضي عن نساء النبي في شر؟ ما يرضى. نعم في شر راجح أقصد، إذن المصلحة فيه راجحة، وإن كان فيه مفاسد لكن المصلحة فيه راجحة. بل الإمام أحمد قال ينبغي في زماننا، يعني في آخر زمان أحمد بدأ التبرج، يعني شوي بدأت المرأة شوي تطلع شيء من، فقال الإمام أحمد ينبغي في زماننا هذا أن المرأة إيش؟ الرجل يكون له زوجتان. قال له رجل طيب والنفقة؟ قال نفقتهم عليك على الله، خير هذه الأمة أكثرها نساء كما ذكر ابن عباس في صحيح البخاري. نعم فعلى المرأة أن تقنع بما قسم الله وبما حكم، وهو أعدل وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى عما يصفون. والحقيقة المحاور كثيرة وكثيرة جدا، ولكن أختم بهذا المحور، وأعدكم إن شاء الله بجزء ثاني ينبهون الطلاب معي عليه لأكمل معكم، لأن الوقت طال، مطالبة المرأة بالطلاق. أولا إذا تغاضب الرجل مع المرأة ويراد أسرة سعيدة، أن يذكر حديث الرسول لا تغضب ولينصرف، ويجوز له أن يخلي البيت من إيش؟ من هذا الشجار ويخرج لفعل علي، لكن لا يبيت إلا في المنزل. فدخل النبي كما في صحيح البخاري على علي على فاطمة بنته وهي سيدة نساء الجنة، هي تدل ما في بيت يخلو من مشكلة، هذه بنت الرسول أفضل بناته، يدخل الرسول ما يلقي زوجها هو علي، أين ابن عمك؟ خاطبها بكلمة ابن عمك ليلطف الجو يعني صلى الله عليه وسلم. قالت غاضبته فخرج، أعطته كلها من الخروج، لا إله إلا الله، وش كيف من كان دون هذه المقام السامي؟ غاضبته فخرج. إذن بعد هذه يتسلى كل رجل حصل بينه وبين امرأة شيء، فقد غاضبته حتى خرج من المنزل وهو علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي أنت مني بنت هارون موسى، وقال في بنت فاطمة سيد نساء أهل الجنة، فكيف البيوت اللي دون هذا؟ لابد يعني لا تظن المسألة يعني ملائكة تعيش في البيوت. فذهب النبي يبحث عن علي فلقيه في المسجد، إن كل إنسان تعرف مغموم يفكر ينزده معروف هذا، قال قم أبا تراب قم أبا تراب، ورجعوا البيت. شوف لاحظ النبي ما فاتش، فمن أسباب السعادة إن الأبوين لا يفاتشوا، سوت لك طب إيش قالت لك، لكل واحد بنتصل للثاني وتصير يرجعه لبعض ويتغاضى، وتتغاضى المرأة وهو يتغاضى ويشعرهم بالتغاضي والصبر وترك الغضب وترك تصعيد الأمور، لأنه إذا بدأ يغضب وهي تغضب وهو يغضب فقد تكون حتى مو طلاق جناية، فينسحب مثل علي بن أبي طالب هذا لاستبقاء المنزل. ويحرم عليها حينئذ أن ترسل رسالة طلقني، 100 رسالة أحيانا بعض النساء كما شكال بعض الرجال 100 رسالة ما تفترض كأنها مكينة، طلق 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 كأنها آلة تسبيح، أعوذ بالله. يقول النبي أم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة، حرام يعني كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب قبل أن توفى تستسمح من تلك الكلمة اللي قالتها قبل 40 سنة، قلت طلقنا ما سامحتني سامحني، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها إشعار تدخل غمل الزوج الكلمة، إشعار أنك أصبحت ساقط القيمة لدرجة أني بنفك منك بالطلاق، مي بسهل الكلمة يعني، فكيف تؤذي بكلمة طلقني؟ وما عندها مسكينة إلا هذا يعني تضغط، أحيانا ما تبي الطلاق بس تضغط عليه، لو طلقها لانكسرت تبكي، كما في واحد كل يوم جاي يشتكي من زوجته وشرسة يعني شرسة أعوذ بالله. نعم يوم يقول اللي كنا في السيارة شاجرنا آخر مشاجرة لأنها يعني داحس وغبرة بينهم، آخر مشاجرة يرخها أظنه من كثرتها يعني، آخر مشاجرة طلقني وأعطاها الطلق وقالت ما توقعتك، وصارت تبكي وانكسرت كسرها طلاقها. إذا نختم حينئذ بأن يستوعب الرجل طبيعة امرأته وأن مخلوقة من ضلع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإننا خلقنا من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلى، فلو تعامل المرأة في منطقها مثل ما تعامل الرجل ظلمت، لأن النبي حذرك وبين أنها مخلوقة بعوج، قال ابن حجر عوجها في لسانها، إن سويت لي يوم كذا 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 مثل الحاسب الآلي كل شيء في الماضي تذكره بطريقة غريبة وشحن. نعم فحينئذ يجب أن تتغاضى وتسايرها، قال النبي دارها تعيش بها، ما أحسن هذا، وأن يستوعب كل واحد منهم طبيعة الآخر، حاسة طبيعة زوجك أنه شديد يعني أقصد شديد المراس ما يضحك إلا قليل، إيشي هكذا خلاص قسم لك الله إيش تبي تبدل الرجال يعني. يقول النبي المخترعات من المنافقات، كل شوي خلعني وأنا رد لك مهرك، هذه المنافقة التي تختلع من زوجها من غير راجح. وكذلك أن تطلب من زوجها الطلاق من غير بأس، يعني لا عنده ضرب مبرح ولا عنده خيانة زوجية تطلع للنساء ولا خمر ولا شيء تتطلق، هذا ما يجوز، فتمشي مع طبيعته، ما رزق خف الظل، ما تقارن في نفسها تقول ودي يكون خفيف ظل ودي، خلاص ارضي ما قسم الله لك، هي وسيلة لآخرتك يقضي شهوتك وتنتهي القضية ويعلمك ويؤدبك. وأسأله سبحانه أن يصلح بيوتنا وعمرها بالسعادة، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعل لنا في أنظارنا الدنيا أنها دار ممر وأن الآخرة هي المستقر، وأن يوفقنا نتزود من مرنا لمستقرنا، وأن نتأهب ليوم العرض على ربنا، فاليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.